والصلاة والزكاة من الإيمان، وسمها كلها دين، فدل على أن الصلاة والزكاة التي هي من الإيمان داخلة في مسمى الدين، فدل على أن الإيمان اللي هو الصلاة والزكاة هو الدين وهو الإسلام، والدين والإسلام والإيمان شيء واحد. هذا استدلال محمد بن نصر المروزي، ولهذا قال وقد سماهم الله دينا يعني الصلاة والزكاة، وأخبر أن الدين عنده الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام. قال يعني محمد بن نصر وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه وليس منه وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة. يعني من قال إن الإسلام هو كلمة والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان هذا خالف الكتاب والسنة، هذا صحيح. قال ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. يعني لا فرق بين من قال الإسلام هو الكلمة والعمل ليس داخلا منه ليس داخلا فيه، لا فرق بينه وبين المرجئة الذين يقولون الإيمان هو الإقرار، يعني إقرار القلب وتصديقه بدون عمل.
نعم. فيقال أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن. وأما قوله إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله إنما قال إن الدين عند الله الإسلام، ولم يقل قط إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما. وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بيّنه الله ورسوله، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله نقل فيما سبق في الحلقة الماضية عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة أنه أنكر على من قال بأن الإيمان بأن الإسلام هو مجرد الكلمة والأعمال وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك أيضا قرر أن الإسلام والإيمان شيء واحد. والمؤلف رحمه الله تعقبه ووافق في إنكار من قال إن الإيمان إن الإسلام هو مجرد الكلمة والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك أيضا قوله إن الإسلام إن الإسلام هو الدين، ولكنه خالفه في قوله إن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان ومسمى الإيمان هو مسمى الإسلام. فقال فيقال أما قوله يعني محمد بن نصر المروزي إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل. يعني إن قول الإمام محمد بن نصر المروزي الإمام محمد بن نصر المروزي إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين والدين هو الإسلام فهذا صحيح، ومقصوده بهذا الاستدلال بقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. فسمى إقام الصلاة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو الدين، سماه دينا. والله سمى في آية أخرى سمى الدين الإسلام فقال إن الدين عند الله الإسلام. فالمؤلف يقول هذا كلام حسن لأنه موافق للنصوص، وكذلك رده على من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن، يرده على من يقول أن الإسلام هو الكلمة والأعمال ليست داخل مسمى الإسلام كلام حسن. ثم خالف المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن نصر في قوله إن مسمى الإيمان والإسلام شيء واحد، فقال: وأما قوله إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، ليس كذلك، لأن الله تعالى فرق بينهما في آيات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكذلك في حديث جبريل وفي حديث سعد: ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مسلما، فقال: أو مؤمنا. وفي حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان. قال المؤلف: وأما قوله إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله إنما قال: إن الدين عند الله الإسلام، يعني فسمى الله الدين إسلاما، ولم يقل قط إن الدين عند الله الإيمان، حتى يعني لم يقل حتى تحتج أيها الإمام على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، ما قال الله إن الدين عند الله الإيمان، بل قال إن الدين عند الله الإسلام. قال: ولكن هذا الدين من الإيمان، هذا الدين اللي هو العمل، الإسلام جزء من الإيمان داخل في الإيمان، والإيمان أوسع، يشمل العمل ويشمل التصديق الباطن والإقرار. ولهذا قال المؤلف: ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه. العمل هو الإسلام وهو الدين، وليس إذا فهو جزء من الإيمان، وليس إذا كان يعني جزءا منه يكون هو إياه، يكون متماثلا، لا، فبل يكون الإيمان أوسع. فكون الإيمان أوسع ليس معناه أنه مطابق للإسلام، بل هو أوسع. الإسلام فإذا فعل الإنسان بعض الواجبات وترك بعض المحرمات سمي مسلم بإطلاق، ولكن لا يسمى مؤمن بإطلاق حتى يؤدي الواجبات وترك المحرمات. والتصديق في الباطن والعلم في الباطن هذا يسمى إيمان ولا يسمى إسلام، فدل على أن الإسلام الإيمان أوسع. ولهذا قال المؤلف: وليس إذا كان منه يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله. هذا الإيمان أصله معرفة القلب، عرف بقلبه وصدق وقوله، وقوله يعني الإقرار، وأقر، القول هو الإقرار، قول القلب إقراره، أقر بقلبه، يقر بالله، مؤمن بالله، مقر بقلبه، مصدق، عارف، هذا هو الإيمان. والعمل تابع لهذا العلم، إذا أقر وصدق وآمن تبعه العمل، العمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له. ولا يكون العبد مؤمن إلا بها إلا بهما، ما يكون العبد مؤمن إلا بهما، يعني بالتصديق والعمل، لا بد من الأمرين، التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، والعمل كالصلاة والزكاة والصوم والحج لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين يعملون بدون إيمان. ولهذا قال المؤلف: ولا يكون العبد مؤمن إلا بهما، بالأمرين، بالعمل والتصديق. قال: وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، الإسلام عمل محض مع قول، يعني وهو النطق بالشهادتين. والعلم والتصديق ليس جزء مسمى، العلم والتصديق ليس جزء مسمى الإيمان، ولكنه جزء مسمى الإيمان. العلم والتصديق في القلب هذا جزء الإيمان، ولا يقال أنه جزء الإسلام، وإن كان الإسلام لا بد له من إيمان يصححه. ولهذا قال: والعلم والتصديق ليس جزء مسمى الإسلام، لكن يلزمه جنس التصديق. جنس التصديق يلزم المسلم حتى يصح إسلامه، ولأنه لو لم يصدق صار منافقا. جنس التصديق لا بد منه، لكن نفس العلم ونفس التصديق هذا جزء، هو جزء من الإيمان، ولكن وليس جزء الإسلام. الإسلام هو العمل، ولكن هذا العمل لا بد له من إيمان يصحه وهو جنس التصديق. أما أصل التصديق والعلم والمعرفة فهذا من الإيمان. ولهذا قال المؤلف: لكن يلزمه جنس التصديق، يعني الإسلام المسلم، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل. الإيمان المفصل هذا شيء، والإيمان المجمل لا بد منه في الإسلام. ولهذا قال المؤلف: فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزمه الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله، كما قال تعالى، هذا مثال الإيمان المفصل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا الإيمان المفصل يسمى إيمان. أما الإيمان المجمل فهو أن المسلم لا بد له من تصديق في الباطن حتى يصح عمله، وكما قال تعالى في الإيمان المفصل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الإيمان المفصل. نعم.
وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره، فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق مجمل، ولم يتصف بهذا الإيمان، والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يقل: ومن يبتغي غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإيمانا، ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإيمان طمأنينة ويقين، أصله علم وتصديق ومعرفة، والدين تابع له. يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فلو كان مسماها واحدا كان هذا تكريرا. وكذلك قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كما قال: والصادقين والصابرين والخاشعين. فالمؤمن متصف بهذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل. وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. وفي الركوع يقول: لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كل منهما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونا على الدم والمال، فإن هذا أعلى، والمأمون يسلم الناس من ظلمه، وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونا عندهم.
نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر النصوص ويسرد الأدلة التي تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما ليسا شيئا واحدا كما قرره الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، وإنما النصوص فرقت بينهما. فقال: وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عما لم يتصف بما ذكره، يعني كلها تدل على أن الإسلام والإيمان شيئان مختلفان عند الاجتماع والافتراق. قال: فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الإيمان، يعني لم يتصف بالإيمان المفصل. كثير من المسلمين مسلم في الباطن والظاهر ومعه تصديق مجمل، يعني يصدق مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ومؤدٍ للواجبات ولأركان الإسلام، لكن لم يتصف بالإيمان المفصل، مثل الإيمان المفصل، يعني لم يتصف بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، ما توجل قلبه عند ذكر الله، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما يزيد إيمان عند تلاوة القرآن، الذين يقيمون الصلاة لا يقيمها كما ينبغي بل يقصر ويؤتون الزكاة. فكثير من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه إيمان مصدق، لكن ليس معه الإيمان الكامل، لم يتصف بالإيمان المفصل. فلهذا دل، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا كما قرره من قرره. قال: والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى أخبر أن من ابتغى غير الإسلام فلا يقبلونه، وأخبر أنه رضي الإسلام دينا، لكن هذا الإسلام هذا عام لجميع المسلمين، بل لم يكن عام لجميع المسلمين والمؤمنين، لكنه لم يقل: ومن يبتغي غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإيمان، لأن هذا هو خاصة الإيمان، العلم والتصديق والإيمان، ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما. قال المؤلف: فإن الإسلام من جنس الدين، الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، هذه كلها إسلام. فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من لم يعمل ومن لم يطع الله ورسوله ومن لم ينقد ويخضع لله فليس بمسلم. فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما الإيمان، قال المؤلف: والإيمان طمأنينة ويقين، أصله علم وتصديق ومعرفة، والدين تابع له. فالطمأنينة واليقين والعلم والتصديق الذي في القلب يتبعه العمل والمعرفة يتبعه العمل. إذا صدق الإنسان وآمن واطمأن قلبه بالإيمان عمل، والدين تابع له، فيقال آمنت بالله ويقال أسلمت لله، فرق بين الأمرين. آمنت بالله يعني صدقت الباطل، وأسلمت لله يعني عملت انقاد الإسلام ظاهرا. ثم استرد المؤلف رحمه الله الأدلة التي فرقت بين الإسلام والإيمان وهي تدل على أنهما شيئان، فقال قال الله عن موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وجه الدلالة قال المؤلف: فلو كان مسماهما واحد كان هذا تكريرا، كان موسى كرر قال: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لو كان الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان صار تكرار، فيقول: يا قوم إن كنتم أسلمتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أو يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يكون تكرار. فلما أخبر الله عن موسى أنه فرق بين الإسلام والإيمان دل ذلك على أنهما شيئان وليس شيئا واحدا. قال دليل آخر، قال: وكذلك قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. قال هذا عطف الله المسلمين على المؤمنين على المسلمين، فدل على أنه شيء واحد. لو كان الإسلام هو الإيمان اكتفى بأحدهم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كما قال: والصادقين والصابرين، يعني كما أن الصادقين شيء، الصادقون الصدق شيء والصبر شيء، فكذلك الإسلام شيء والإيمان شيء، كما أنه قال: والصابرين والصادقين والصابرين والخاشعين، كذلك قال: والمسلمين والمؤمنين. قال: فالمؤمن متصف بهذا كله، المؤمن متصف بهذه الصفات بالإسلام والإيمان والصدق والصبر والخشوع والصيام، فالمؤمن متصف بهذا كله. قال: لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص، بل بينهما عموم وخصوص، فالإيمان أوسع من دائرة من الإسلام، لأن كل مسلم فهو مؤمن، وليس كل من مسلم، كل مسلم كل من وحد الله وأخلص له العبادة فهو مسلم، سواء كان مؤديا للواجبات تاركا للمحرمات أو فاعلا لبعض المحرمات ومقصرا في بعض الواجبات فهو يسمى مسلم. لكن الإيمان أخص، فلا يسمى مؤمن إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات، فإن قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، فلا يقال مؤمن بل يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. قال المؤلف رحمه الله: فالمؤمن متصف بهذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذا الحديث رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمه الله، وهذا الدعاء فيه هذا الدعاء فيه التفريق بين الإسلام والإيمان، فقال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وكان ثبت، يقول المؤلف: كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل، إذا قام يتحجد قال هذا، يعني أن هذا أحد الاستفتاحات كثيرة، من هذا الاستفتاح في قيام الليل. قال: وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره، وفيه التفريق بين الإسلام والإيمان، فقال: اللهم وبك آمنت ولك أسلمت، كان يقول هذا في الركوع، وفي الركوع يقول: لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت. أيضا هذا فيه التفريق بين الإسلام والإيمان، اللهم يقول في ركوع: لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيح ورواه الترمذي، وفيه التفريق بين الإسلام والإيمان. قال المؤلف: ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كل منهما، لما أراد أن يبين خاصية الإسلام وخاصية الإسلام، خاصية الإسلام العمل، وخاصية الإيمان أعمال القلوب، تصديق القلوب، أعمال القلوب هي خاصية الإيمان، وأعمال الجوارح هي خاصية الإسلام. قال لما أراد أن يبين خاصية كل منهما فرق بينهم، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان واليد هذه أعمال، وأما المؤمن قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم ومالهم، يؤمنون في باطن أنفسهم في باطن أمرهم، فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هذه النصوص فيها التفريق بين الإسلام والإيمان، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلهذا فهذه الأدلة كلها تدل على أن الأعمال والإيمان شيئان. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونا على الدم والمال، فرق. قال فإن هذا أعلى، يعني الثاني الذي هو أمن الناس على دمائهم وأموالهم أعلى، والمأمون الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم يسلم الناس من ظلمه، وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونا، فرق بينهما. فالمأمون يسلم الناس من ظلمه وعدوانه، ومن سلم الناس من ظلمه وعدوانه قد لا يأمنونه، فدل على الفرق بين الأمرين.
نعم. قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، وهذا صحيح، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام. قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل، فيقال: بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة، ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون: الإيمان بعض الإسلام، والإسلام أفضل، ويقولون: إيمان الناس متساو، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة.
نعم. الإمام رحمه الله شيخ الإسلام نقل عن الإمام محمد بن المروزي أيضا كلامه في الإسلام، وإنكاره لمن قال إن الإسلام هو الإقرار والعمل، وقوله إنه لا فرق بينه وبين المرجئة، تعقبه المؤلف رحمه الله. قال محمد بن نصر يعني المروزي: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة. قال المؤلف: هذا صحيح، الذي يقول الإسلام هو الإقرار يعني النطق بالشهادتين والعمل ليس داخلا منه، هذا مخالف الكتاب والسنة، لأن النصوص دلت على العمل داخلة في مسمى الإسلام. قالوا: هذا صحيح، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، مثل المسلم والمسلم والمسلمون من لسانه ويده. قال يعني محمد بن نصر المروزي: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل، يعني يقول: لا فرق بين من قال الإسلام هو الإقرار والعمل ليس منه، لا فرق بينه وبين المرجئة الذين زعموا أن الإيمان إقرار بلا عمل. والمؤلف تعقبه فقال: فيقال: بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان، يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكبر، وهذا موافق للكتاب والسنة. يعني الزهري رحمه الله نقل عنه أنه قال: الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل. هذا النقل عن الإمام الزهري لا يوافق المرجئة. لماذا؟ لأن الإمام الزهري حينما قال الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل لا يقصد أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا يقصد هذا، وإنما يقصد أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، ولكن العمل داخل في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، الإسلام عنده جزء من الإيمان، الإيمان أوسع، لأن لما يشمل أداء الواجبات ترك المحرمات بإطلاق، والإسلام لو فعل بعض الواجبات ترك بعض المحرمات سمي مسلم. قال: والإيمان عندهم أكمال، وهذا موافق للكتاب والسنة. وأيضا يقولون عن الزهري ومن وافقه: الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة. والمرجئة يقولون: الإيمان بعض المرجئة يقول لا يتفاضل الإيمان، والمرجئة يقولون: الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل، يعني عكس المرجئة عكس. فأهل السنة يقولون: الإسلام بعض الإيمان والإيمان أعلى، والمرجئة يقولون: الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل، ويقولون عن المرجئة: إيمان الناس متساو، فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء. لماذا؟ لأنهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط، ولهذا قالوا إن الإيمان متساو. ويقولون أيضا إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، بل إذا بقي جميعه، وإذا ثبت جميعه، لأنه هو التصديق، إما أن يصدق وإما أن لا يصدق. قال: ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة التي دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنسان إذا ترك بعض العمل لا يخرج من الإيمان بل يتبعض الإيمان ويتجزأ. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نرجو منكم، وقد ذكرتم في شرحكم في هذه الحلقة وبيانكم لحديث وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، لعلكم في دقيقتين أو ثلاث فضيلة الشيخ تبينون فضل التوكل على الله جل وعلا والإنابة إليه.
التوكل على الله سبحانه وتعالى من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو من أعمال القلوب. والتوكل يجمع شيئين: الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بفعلها، والأمر الثاني الاعتماد على الله عز وجل في حصول النتيجة. والله تعالى جعل التوكل شرط في الإيمان، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل هو أن يفعل الإنسان، هو أن يفعل المسلم أو الإنسان الأسباب المشروعة ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. أما من ترك الأسباب كما يفعل بعض الصوفية ويزعم أنه متوكل، فهذا ليس متوكل وإنما متواكل. فالإنسان يفعل الأسباب المشروعة، مثلا الزارع الذي يحرث الأرض ويبذرها ويزرعها ويسقيها، يفعل الأسباب ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة، ويتوكل على الله في حصول النتيجة وأن تثمر أرضه وتخرج بعد أن يفعل الأسباب. وكذلك الإنسان الذي يبيع ويشتري ويفعل الأسباب ويتوكل على الله في حصول النتيجة. وكذلك الإنسان يطلب العلم ويتعلم ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. كذلك الإنسان يتزوج ويفعل الأسباب ثم يتوكل على الله في يعني يرزقه الأولاد، وهكذا. فالأسباب لا بد منها في التوكل. أما من زعم أن التوكل ترك الأسباب فهذا باطل، وهذا هو ما عليه الصوفية الذين يتركون الأسباب ويزعمون أنهم يعتمدون على الله، وهذا باطل. فالمسلم يتوكل على الله ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه بعد أن يفعل الأسباب المشروعة والأسباب النافعة، وبهذا يكون متوكلا حقا. فلا يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يفعل الأسباب النافعة والمشروعة ثم يتوكل على الله. والتوكل لا تنافي التوكل. ومن ذلك أن المؤمنين يعملون، يوحدون الله ويخلصون له العبادة ويؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، فهذا سبب عظيم في دخول الجنة. الإيمان والتوحيد سبب عظيم في دخول الجنة، لا بد من فعله. فمن ترك الأسباب وترك زعم أن التوكل لا بد فيه من ترك الأسباب، وأن المؤمن وأن الإنسان يدخل الجنة بدون الإيمان، فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مصادم للنصوص. والله تعالى أخبر أن الإيمان أن الجنة لا يدخلها نفس مؤمنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، أمر منادي أن ينادي أن الجنة لا يدخلها نفس مؤمنة. فلا بد من فعل الأسباب، والمؤمن يفعل الأسباب، يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ويكون هذا سببا في دخول الجنة. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة كما قال الزهري، فإنه تارة يوافق من قال ذلك وتارة لا يوافقه، بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان. فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء نحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة تقول إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت:
مستكمل للإيمان.
ومستكمل للإيمان.
مستكمل الإيمان.
ومستكمل الإيمان. ومستكمل يا شيخ. ومستكمل الإيمان. قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم، فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. وأما قوله يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا، فهذا قول من يقول الدين والإيمان شيء واحد، فالإسلام هو الدين، فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا. وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة كالشافعي وأبي عبيد وغيرهما، ومع هؤلاء يناظرون. فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان، ويقولون الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل. ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع، كما تجدهم في الجهمية إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان، وهذا قول طائفة منهم كالنجارية، وهو قول عوامهم وعبادهم. وأما جمهور نظارهم من الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم، فإنما يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق عن الإمام محمد بن نصر المروزي قول من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه أنه مخالف للكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله أيده على ذلك وقالوا هذا صحيح، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام. وقال ثم نقل عنه أنه قال لا فرق بينه وبين المرجئة، لا فرق بين من زعم أن الإسلام هو الإقرار وبين المرجئة، إذ زعمت يعني المرجئة أن الإيمان إقرار بلا عمل. ثم بين المؤلف رحمه الله بأن بينهما فرق، وذلك أن الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه الأعمال، من قال من أهل السنة كالزهري ومن وافقه، من قالوا أن الإسلام هو الكلمة والأعمال والإيمان الأعمال، يقولون الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام، يقولون الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون أيضا الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة. أما المرجئة فإنهم يقولون الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل، ويقولون أيضا إن إيمان الناس متساوي، وأن إيمان الصحابة وإيمان أفشل الناس سواء، ويقولون أيضا لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة. ثم علق المؤلف رحمه الله وأجاب بكلام الإمام أحمد، وقال وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه إن الإسلام هو الكلمة كما قال الزهري، فإنه تارة يوافق من قال ذلك وتارة لا يوافقه. يعني أن الإمام أحمد رحمه الله له روايات متعددة، في بعض الروايات قال إن الإسلام هو الكلمة كما قال الزهري فوافقه، وتارة لا يوافقه بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان. فلما أجاب الإمام أحمد رحمه الله بقول الزهري قال له الميموني قلت يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم. قال فقال الميموني قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الحديث تدل على هذا. ثم قال يعني مستدلا بالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالحديث نفى فيه نفي الإيمان عن الزاني والسارق، لأن كل منهما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والمراد بهذا نفي كمال الإيمان الواجب، فدل على أن الإيمان ينفى عن صاحب الكبيرة ولا ينفى عنه الإسلام. صاحب الكبيرة يطلق عليه الإسلام وقال مسلم، ولكنه ينفى عنه الإيمان فلا يقال هو مؤمن بإطلاق، بل لابد من القيد. وكذلك أيضا استدل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فإن هذه الآية الكريمة نفى الله فيها الإيمان عن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام من جديد وأثبت لهم الإسلام، فدل على أن الإيمان أكمل من الإسلام وأفضل، وذلك أن العاصي يثبت له الإسلام ولا يثبت له الإيمان بإطلاق. ثم قال له الميموني قال الإمام أحمد قلت له فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن، يعني تستدل بظاهر الأدلة من الكتاب مع السنن؟ قال نعم. فقال الميموني قلت فإذا كانت المرجئة تقول إن الإسلام هو القول، الإسلام هو القول يعني قول القلب هو تصديق التصديق، ومرجئة الفقهاء يضيفون إلى ذلك قول اللسان مع تصديق القلب. فقال الإمام أحمد قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان، يعني إن المرجئة لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، يجعلون المصدق يجعلونه مسلما ومؤمنا ويجعلون الإيمان شيئا واحدا، إيمان سائر الناس سواء، فإيمان أعبد الناس وإيمان الفاسق سواء، كلهم إيمانهم كإيمان جبريل. ولهذا قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكبر الإيمان، يعني يجعلون كل من صدق وكل من أقر يجعلونه مؤمنا ويجعلونه مسلما، لأن الإيمان والإيمان شيء واحد، ويجعلون إيمان الناس سواء على إيمان جبريل ويجعلونه مستكبر الإيمان ولو كان فاسقا. فقال الميموني قلت يخاطب الإمام أحمد قلت فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم، يعني حجتنا عليهم أنهم خالفوا النصوص فجعلوا الإيمان هو التصديق والإقرار، والنصوص دلت وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، والنصوص دلت على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وكذلك جعلهم الإسلام والإيمان شيء واحد خالفوا فيه النصوص، فإن العاصي ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، وهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، وكذلك دلت النصوص على أن الإيمان يتفاضل وليس إيمان الناس سواء، وهم جعلوا إيمان الناس سواء، جعلوا جميع من أقر بقلبه وصدق جعلوا إيمانهم على إيمان جبريل، وجعلوا كل واحد مستقبل الإيمان لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. فقال الميموني قلت فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ فقال الإمام أحمد قال نعم. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ما نقل عن الإمام أحمد قال فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل، يعني وهذا مخالف النصوص. قال المؤلف رحمه الله وأما قوله، يعني قول الإمام أحمد يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا، قال فهذا قول من يقول الدين والإيمان شيء واحد، فالإسلام هو الدين فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا، وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله قول الإمام أحمد يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا، يعني يجعلون من أقر وصدق ولو فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات يسمونه مسلما ومؤمنا بإطلاق شيئا واحدا. قال هذا قول من يقول الدين والإيمان شيء واحد، الدين والإيمان والإسلام شيء واحد، الدين والإسلام والإيمان شيء واحد، فالإسلام عندهم هو الدين فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا. قال وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة كالشافعي وأبي عبيد وغيرهما، ومع هؤلاء يناظرون، يعني الأئمة يناظرون هؤلاء، لأن والصواب أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، بل الإسلام إذا أطلق واحدا دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق واحدا دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. قال المؤلف رحمه الله فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان، ويقولون الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل، يقول إنهم يفرقون بين لفظ الدين والإيمان. سبق أن الإمام أحمد رحمه الله نقل عنهم أنهم يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا مستكمل الإيمان، وهنا ذكر أنهم يفرقون بين لفظ الدين والإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان، ويقولون الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل، لعل العبارة المعروف من كلام الأئمة والعلماء، لأنه يعني سبق أن لفظ المرجئة سبق أن نقل عن المرجئة أنهم يجعلون شيئا مسلما ومؤمنا شيئا واحدا. فالمعروف من كلام الأئمة الفرق بين لفظ الدين والإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان.
إذا تغير العبارة.
نعم. هذا المعروف من كلام الأئمة والعلماء أن المعروف الفرق بين لفظ الدين والإيمان ليس شيئا واحدا. سبق أن نقل عن المرجئة
كلام
المعموني أنهم يجعلونه شيئا واحدا. والمعروف من كلام الأئمة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، يعني الدين والإسلام معنى واحد، لكن الإسلام والإيمان هناك فرق بينهما، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ويقول الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونقل. ويقول المؤلف ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع، يعني إن كلام السلف يصل إليهم ويظهر لهم عن من كلام أهل البدع، فهم في الجهمية يحكون عنهم، يعني ينقلون عنهم أن الله في كل مكان. وهذا قول يقول المؤلف هذا قول طائفة منهم كالنجارية، هو قول عوامهم وعبادهم. والنجارية أتباع الحسن محمد النجار، وهم يرون أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليها والخضوع له بجمع ذلك والإقرار باللسان وهو لا يتبعض. قال هذا قول عوامهم وعبادهم. وأما جمهور نظارهم من الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم فإنهم يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق العالم. الضرارية نسبة إلى ضرار بن عمرو، وهم يرون أن أعمال العباد مخلوقة، فالخلق لله والاكتساب للعبد، ويؤمنون برؤية الله في الآخرة بواسطة حاسة سادسة يخلقها الله للمؤمن. المعنى أن الجهمية طائفتان. الطائفة الأولى وهو المتقدم وهم متقدم الجهمية وقول عوامهم وعبادهم يقولون إن الله في كل مكان نعوذ بالله، وقالوا حتى إنهم قالوا إنهم لم ينزه الرب عن، قالوا إنه حتى في بطون السباع وأجواف الطيور وغيرها في كل مكان. هذا قول العوام وقول الجهمية الأولى. وأما الجهمية المتأخرون وهو قول نظارهم وعلمائهم يسلبون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيث له ولا متصل به ولا منفصل عنه. وهذا ينتج العدم، بل ينتج الامتناع، هذا هو الممتنع، هذا تشبيه بالممتنع والمستحيل وهو أشد من المعدوم والعياذ بالله. فكل من الطائفتين كافرة، كل من طائفة الجهمية كافرة، فعبادهم وعلماءهم كلهم كفرة، والطائفة الأولى والطائفة الثانية، إلا أن الكفر بعضه أشد من بعض. فالذين يقولون إنه في كل مكان والعياذ بالله كفار، لكن الذين يسبون النقيضين أشد منه كفرا، لأن الذين قالوا إنه في كل مكان أثبتوا وجود. أما من سلب النقيضين فهذا لم يثبت شيئا، بل شبه بالممتنع والمستحيل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وكذلك كلامهم في القدر يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب، وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فيهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وهم الذين كانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما فعلوه. ولهذا قالوا الأمر أنف أي مستأنف، يقال روض أنف إذا كانت وافرة لم ترعى قبل ذلك، يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي، ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب، فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف مبتدأ. والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله، ثم عمله كما قدر في نفسه، وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقا. ومنه قول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يقول إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته بخلاف غيرك فإنه عاجز إمضاء ما يقدره. وقال تعالى.
نعم. المؤلف رحمه الله هنا بحث في القدر ونقل كلام أهل البدع في القدر ونقل مذهب القدرية الأولى. فإن القدرية طائفتان، الطائفة الأولى وهم القدرية الذين ظهروا في عهد الصحابة في أواخر عهد الصحابة الذين أنكروا العلم والكتاب، يعني أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وهؤلاء هم كفار، هم الذين كفرهم الأئمة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله: ناظر قدريه بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وذلك أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي لا صح الإيمان إلا بها، فمن لم يؤمن بالقدر فإنه كافر، كما جاء في حديث جبريل أنه جعل لما سأل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، هم الذين تبرأ منهم ابن عمر، وذكر هذا الإمام مسلم في صحيحه في أول حديث في صحيح مسلم لما ذكر حميد الطويل ويحيى بن يعمر أنهم أنكروا كلام القدرية الذين ظهروا في البصرة وأنكروا علم الله عز وجل، أنكر عليهم علماء أهل البصرة وسألوا الصحابة وسألوا ابن عمر وقالوا: لو وفق لنا بعض الصحابة، فخرج حاجين ومعتمرين فلقي ابن عمر وسأله وقال له: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله، فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحس ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث جبرائيل الذي رواه عمر رضي الله عنه في أصول الإيمان الستة، وكذلك جاءت حديث أن من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وذلك أن الإيمان بالقدر له مراتب أربع: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، المرتبة الأولى العلم، علم الله بالأشياء قبل كونها، علم الله الأزلي، وهو الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها، علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والأدلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، هذا في إثبات العلم والكتاب. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال: لأكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن الأدلة على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون قول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه في الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعلم الله ماذا يعملون. وقال سبحانه في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قد علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فمن لم يؤمن بهاتين المرتبتين العلم والكتابة فهو كافر. وهؤلاء هم القدرية الأولى الذين خرجوا في عهد الصحابة، كفرهم الصحابة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، قالوا: الأمر مستأنف وجديد، أنكروا العلم والكتاب. وأما عامة القدرية الذين جاءوا بعد ذلك فهم أثبتوا العلم والكتاب، ولكن أنكروا عموم المرتبتين الأخرين وهما المشيئة والخلق. أنكروا عموم مشيئة الله للأشياء قبل كونها وعموم خلقه، فأخرجوا أعمال العباد، فقالوا: إن الله شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء في هذا الوجود إلا أعمال العباد. فأنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق حتى لا تشمل أعمال العباد لشبهة عرضت لهم، ظنوا أنه يلزم من ذلك أن يكون الله خلق المعاصي وعذب عليها ففرارا من ذلك وتنزيها لله بزعمهم حتى لا يكون ظالما، أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، وقالوا إن الله ما شاء أعمال العباد ولا خلقها، بل العباد هم الذين شاءوا أعمالهم من طاعات ومعاصي وخلقوها استقلالا لشبهة حصلت لهم، فهؤلاء مبتدعة بخلاف الطائفة الأولى فإنهم كفار كفرهم الأئمة. والمؤلف رحمه الله ذكر الطائفة الأولى وأن العلماء كفروهم، ثم ذكر بعد ذلك الطائفة الثانية فقال: وكذلك كلامهم في القدر يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب، يعني علم الله السابق الأزلي، والكتاب كتابته الأشياء في اللوح المحفوظ. وهؤلاء هم القدرية، قال: وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني أو براء مني. قال المؤلف: وهم الذين كانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه بعدما فعلوا، يعني أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها. قال: ولهذا قالوا الأمر أنف أي مستأنف، يعني ما لمس فقه به علم الله وتقديره. في صحيح مسلم: لا قدر والأمر أنف، يعني أي مستأنف، لمس فقه قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. وسيأتي أن يذكر المؤلف أول من قال ذلك، وأنه سوسن القدر ثم أخذها عن معبد الجهني. قال: ولهذا قالوا، قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قالوا الأمر أنف أي مستأنف، يقال روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك، يعني مادة أنف تدل على الشيء المستأنف والجديد. قال: يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي، ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب، يعني من الله، فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف مبتدأ. هذا كذا كلام القدرية، إنهم أنكروا علم الله، قالوا لا يعلم الله بالأشياء حتى تقع ثم يعلمها، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال، نسب الله إلى جهل. قال المؤلف رحمه الله ردا عليهم: والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه. يعني إذا كان الواحد من الناس الآن يقدر الأشياء قبل أن يعملها، فكيف يقول هؤلاء القدرية إن الله لم يعلم بالأشياء حتى تقع ولا يقدرها قبل ذلك؟ يعني جعلوا المخلوق أكمل من الخالق والعياذ بالله. الواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه. قال: وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، يعني الإنسان ربما يظهر الشيء الذي قدره في نفسه بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقا، يعني الخلق يطلق على شيء، الأمر الأول التقدير في النفس يسمى خلق، والأمر الثاني إيجاد إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، هذا خلق وهذا خلق. فالخلق وهو التقدير والتصوير هذا يطلق على المخلوق، وأما التقدير بمعنى إخراج الشيء من العدم إلى الوجود هذا خاص بالله، هو الخالق، الله خالق كل شيء. فالخلق نوعان: تقدير وتصوير، هذا يطلق على المخلوق، وخلق الثاني إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، هذا خاص بالله. المؤلف رحمه الله يقول: والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه. قال: وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقا. واستدل بقول الشاعر، قال: ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. المعنى: ولأنت تفري ما خلقت، هذا البيت لزهير بن أبي سلمى، ومعنى تفري يعني تنفذ ما عزمت عليه وتقدره، يعني أنت تنفذ الشيء الذي تقدره، وبعض الناس يقدر الشيء ولا ينفذه، فهو يمدح ممدوحه ويقول إنه يقدر الشيء وينفذه، وبعض الناس يقدر الشيء ولا ينفذه، فيقول: ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تنفذ ما قدرت، خلقت معنى وقدرت، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. فأطلق على التقدير خلق، فدل على أن التقدير خلق. يقول المؤلف رحمه الله تفسير البيت: إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدر. ومن هذا النوع وهو إطلاق القدر على التقدير قول الله تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فيكون طيرا بإذن، أخبر الله عن عيسى قال تخلق من الطين. عيسى يقدر ويصور، يخلق من الطين كهيئة الطير يعني يقدر ويصور ثم ينفخ فيه فيخلق الله الروح فيكون طيرا. عيسى يخلق بمعنى يقدر، وليس المعروض أنه يخرج الشيء من العدم الوجود، هذا خاص بالله، وإنما عيسى يقدر ويصور من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيخلق الله الروح وروح فيكون طيرا بإذن الله.
نعم. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون، وهو يخلق بمشيئته، فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإرادته قائم بنفسه، وقد يتكلم به ويخبر به كما في قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه، كما قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء، فكيف لا يعلمه الله؟ سواء علموه بإعلام الله فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين، أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم، أو بغير ذلك، والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم، فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأيضا فإنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم، وقبل أن يمتنع إبليس، وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة، وقبل أن يأكل منها ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض، فقد علم الله سبحانه أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه، ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط والاستخلاف في الأرض. وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمر، فإن إبليس امتنع من السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضا، فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين، وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون، فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه، لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بنبوته، فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء وهو التوبة. قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون، وإبليس أصر على الذنب واحتج بالقدر وسأل الإنذار ليهلك غيره، وآدم تاب وأناب وقال هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه فاجتباه وهداه وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان. فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدا، وإذا تاب وآمن وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وكان بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة كسائر أولياء الله المتقين. ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب واحتج بالقدر وأراد أن يغوي غيره كان من الذين قال فيهم: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث في هذا المقطع مبحث القدر، وبين فيما سبق أن القدر أصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. والقدرية الذين أنكروا القدر طائفتان: الطائفة الأولى الذين أنكروا المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية من مراتب القدر. وذلك أن مراتب الإيمان بالقدر أربع: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، وأن الله علم الأشياء قبل كونها، علم في الأزل ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، في الحاضر وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب الذوات والصفات والأفعال والأقوال والحركات والسكون والآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة، كل شيء علمه الله وكتبه، حتى العجز والكيس. لا بد من الإيمان بهذا. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله شاء كل شيء في هذا الوجود وأراده وأراد وجوده، لأنه لا يقع في كل ما لا يريد. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خلق كل شيء. هذه المراتب الأربع، مراتب القدر الأربع، من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها من لم يؤمن بالقدر. والقدرية طائفتان: الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين، أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع والعياذ بالله، نسب الله إلى الجهل، وأنكروا الكتاب السابق واللوح المحفوظ والأدلة على هذا، على الإيمان بعلم الله وكتابته كثيرة، سبق شيء منها من الأدلة في الحلقة الماضية. وأما القدرية، عامة القدرية، فإنهم آمنوا بالعلم والكتاب، ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق والإيجاد، حتى أخرجوا أفعال العباد من عموم المشيئة، وحتى أخرجوا أفعال العباد من عموم الخلق، فقالوا إن أفعال العباد لم يشأها الله ولم يردها ولا خلقها، بل العباد هم الذين شاءوها وأوجدوها باستقلالهم لشبهة عرضت لهم، وظنهم ظنوا أنهم لو قيل إن الله خلق شاء أفعال العباد وخلقها لك وعذب عليها لصار ظالما. فهذه الشبهة عرضت لهم، فلهذا لم يكفرهم العلماء وقالوا إن عامة القدرية مبتدعة، بخلاف القدرية الأولى الذين أنكروا علم الكتاب، فهؤلاء كفار كفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إذا أقروا بالعلم لزمهم أن قال لهم كيف يعلم، إذا علم الله الأشياء وكتبها فلا بد أن يكون خلقها وشاءها، وإن أنكروا علم الكتاب كفروا. والمؤلف رحمه الله ذكر الطائفتين، ذكر الطائفة الأولى ثم سرد الأدلة، سرد أدلة كثيرة في الاستدلال للقدر، أن الله سبحانه علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ ردا على الطائفة الأولى، ثم ذكر بعد ذلك الطائفة الثانية. فقال رحمه الله في ذكر الأدلة التي تدل على أن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها في اللوح المحفوظ، قال: وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذه الآية فيها إثبات كل شيء، وكل من صيغ العموم، كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء خلقه الله بقدر، خلقه الله وشاء وكتب في اللوح المحفوظ وعلمه. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على هذه الآية: وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون. وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون، يعني يعلمه، علمه في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاء كل شيء في هذا الوجود في الوقت الذي قدر الله، وخلقه في الوقت الذي قدر الله ونوجد فيه. قال المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون، وهو يخلق بمشيئته، فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإرادته قائم بنفسه، يعني سبحانه وتعالى علمه وإرادته قائم بنفسه. قال: وقد يتكلم به ويخبر به. مثال ثم مثل لما يتكلم به الرب ويخبره من القدر، فقال: كما في قوله: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. هذا الله تعالى تكلم به وأخبر أنه سيملأ جهنم من إبليس ومن من تبعه، وعلم ذلك في الأزل وكتبه، علمه وكتبه، ثم تكلم به سبحانه وتعالى وأخبر به. وقال سبحانه، يعني فيما تكلم به وأخبر به مما قدره، وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك، هذا هو القدر، سبق به علمه وكتابته. وقال سبحانه، وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دليل على سبق القدر هو العلم والكتابة. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. والشيء قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك، علم الله وكتابته. قال: وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه، يعني كتب ما يقدره وما علمه في الأزل كتبه في اللوح المحفوظ. ثم استدل للعلم والكتابة فقال: كما قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية فيها إثبات مرتبتين، إثبات العلم والكتاب، إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال العلم يكون كتابا فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا قول ابن عباس ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره وكثير. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية في إثبات الكتابة، إن في كتاب وهو اللوح المحفوظ، كتابة الأشياء قبل كونها. كل ما يحصل من مصيبة في الأرض أو في الأنفس فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا في إثبات الكتابة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال العلماء في هذه الآية: يمحو الله ما يشاء من كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما في صحف الحفظة حينما يكتبون ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ. فالله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت مما نسخته الحفظة وكتبته ليوافق ما في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، ولهذا قال سبحانه: وعنده أم الكتاب، يعني أصله اللوح المحفوظ. وقال المؤلف رحمه الله: وقال سبحانه، وقال يعني الرب سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله: فالملائكة قد علمت ما يفعله بنو آدم من الفساد وسفك الدماء، فكيف لا يعلمه الله؟ إذا كانت الملائكة علمت، كيف تقول القدرية الأولى إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع؟ إذا كانت الملائكة تعلم، الملائكة قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكيف لا يعلمه الله وقد علمته الملائكة؟ يقول: سواء علمه بإعلام الله فيكون هو أعلمهم، فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين، أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم، أو بغير ذلك. يعني الملائكة علموا ما يفعله بنو آدم من الفساد وسفك الدماء. بماذا علموا؟ علموا يعني بإعلام الله كما قاله أكثر المفسرين، أو قالوه بالقياس على من كان قبله كما قاله طائفة، أو بغير ذلك. فإذا كانت الملائكة علموا ذلك فيكون الرب هو أعلم بما علمه إياه، والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم. هذا كله رد على الطائفة القدرية الذي يقول إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع. والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم، وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم. فإنهم يعني المخلوقون لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال المؤلف رحمه الله: وأيضا من الأدلة على أن الله علم الأشياء قبل كونها، وفيه الرد على القدرية النفاة، قال: وأيضا فإنه قال للملائكة، يعني الرب سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلفون من سبقهم، إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم. قال: إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم، وقبل أن يمتنع إبليس يعني من السجود، وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة، وقبل أن يأكل منها. كل هذا علمه الله قبل ذلك. قال: وقبل أن يأكل منها ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض. قال المؤلف رحمه الله: فقد علم الله سبحانه أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه، ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط والاستخلاف في الأرض. المعنى أن الله تعالى أن علمه متقدم وسابق، فكيف يقول هؤلاء القدرية إن الأمر مستأنف وجديد؟ قال المؤلف رحمه الله: وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمر، يعني يبين أن الله علم ما يكون منهما يعني من إبليس وآدم من مخالفة الأمر. فإن إبليس امتنع من السجود لآدم وأبغضه، يعني أبغض آدم، فصار عدوه، يعني فصار إبليس عدو آدم، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب، حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضا. فإنه قد تألى، يعني إبليس، فإنه قد تألى يعني يقسم، قد تألى إن أنه لأغوينه أجمعين، حلف، قال: فبعزتك لأغوينه أجمعين. وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون، يعني يقول الله عن إبليس أنه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فهو يعني الشيطان إبليس، فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه، لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بنبوته. هذه الكلمات بينها الله أنه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء والتوبة. يعني لما وقع آدم في الخطيئة وتلقى من ربه كلمات وتاب، تاب الله عليه، فصار لبني آدم سبيل إلى النجاة والسعادة إذا وقعوا في المعاصي، وهو التوبة، والحمد لله. قال الله تعالى: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، بين أنه سبحانه وتعالى يتوب عليه. قال: وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون، قدر الله قد أحاط بكل شيء قبل أن يوجد. قال: وإبليس أصر على الذنب واحتج بالقدر وسأل الإنظار ليهلك غيره، يعني يبين المؤلف الفرق بين إبليس وآدم. قال: إبليس أصر على الذنب واحتج بالقدر، قال: فبعزتك لو غينهم جميعا، لما أغويت فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، يحتج بالقدر، وسأل الإنظار ليهلك غيره. وأما آدم قال: وآدم تاب وأناب، وقال هو وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه فاجتباه وهداه وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته، ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان، والحمد لله. قال: فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدا، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وإذا تاب وأمان وآمن وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، فمن تاب التوبة تجب الذنوب السابقة، وإذا أتبع التوبة بعمل صالح بدلت السيئات حسنات. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده أن فتح لهم باب التوبة، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان والغلط، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالإنسان إذا وقع في الذنب فإن الله سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة. إذا حقق التوبة بشروطها فإن الله تعالى فإن التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها ويسلم من شرها في الدنيا والآخرة، فإن الشرور التي في الدنيا والآخرة سببها الذنوب والمعاصي، المصائب والنكبات التي تحصل في الدنيا وكذلك عذاب النار وعذاب القبر كله بسبب المعاصي. فإذا تاب المسلم الإنسان توبة النصوح فإنه يسلم من هذا الذنب، يسلم من شروره في الدنيا والآخرة، لكن لابد أن يأتي بشروط التوبة المعروفة التي قررها العلماء وأخذوها من النصوص، وهي أن تكون التوبة لله، لأن التوبة عبادة، ما تكون لغيره، بل لابد أن يخلص العبادة لله. التوبة عبادة كالسجود والركوع والصلاة، لابد أن تكون لله، يريد بها وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا مقصد ولا يقصد بها شيئا آخر من مقاصد الدنيا. ولا بد أن يقلع عن المعاصي ويتخلى عنها أو المعصية، ولا بد أن يندم على ما مضى ويزيد في قلبه ندم حتى لا يكون مستمرا للمعصية، ولا بد أيضا أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى المعصية مرة أخرى، ولا بد أن تكون أيضا أن يرد المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس، سواء كان فيما يتعلق بالبدن أو بالمال أو بالعرض، ولا بد أن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان. فإذا وجد هذه الشروط فإن توبة النصوح يمحو الله بها شر الذنب في الدنيا والآخرة، وكذلك وإذا أتبع التوبة بالعمل الصالح بدل الله سيئات حسنات فضلا من الله تعالى وإحسانه، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بعد أن ذكر الشرك والقتل والزنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد بيّن المؤلف رحمه الله هذا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن من تاب إلى الله فقد اقتدى بأبيه آدم، فإن آدم تاب الله عليه فاجتباه وهداه وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان. قال المؤلف رحمه الله: فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدا، وإذا تاب وآمن وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنة، وكان بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة كسائر أولياء الله المتقين. قال المؤلف رحمه الله: ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب واحتج بالقدر وأراد أن يغي غيره كان من الذين قال الله فيهم: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، يعني كان مستحقا للنار من اتبع إبليس وأصر على الذنب واحتج بالقدر فهو من الهالكين وهو من أهل النار، إن كان هذا الذنب الذي أصر عليه كفرا فهو مخلد في النار، وإن كان معصية دون الكفر فهو تحت مشيئة الله. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتوبة النصوح والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله أن من اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب واحتج بالقدر، هل الاحتجاج هنا بالقدر يعني أن يقول الإنسان ما فعلت المعصية الفلانية وهي مقدرة علي، هل هذا المقصود؟
نعم، الاحتجاج بالقدر يقول قدرها الله علي، قدرها الله علي، وهذا الاحتجاج بالقدر هو احتجاج بالقدر على المعاصي، هذا من طريقة المشركين، المشركون هم الذين يحتجون بالقدر على شركهم، أخبر الله عنه قال: ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالقدر ليس حجة للعاصي، ولو كان حجة للعاصي لكان حجة لإبليس ولجميع الكفرة، ولكن الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب. يقول العلماء كلاما مشهورا عنهم: الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، أما الاحتجاج بالقدر على المعائب فلا يجوز، يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة فإنه يحتاج بالقدر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قضاء قدر. إذا كان الإنسان فعل الأسباب الشرعية ثم قدر الله عليه ما قدر فإنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. أما المعاصي فليس له أن يحتج بالقدر، بل والله تعالى أعطى الإنسان السمع والبصر والفؤاد والعقل، ولا يكلف الله من لا عقل له. ثم أيضا إذا وقع في الذنب عليه أن يبادر بالتوبة، فالذنب مقدر والتوبة مقدرة، ادفع قدر بقدر، عليك أن تدفع قدر الذنب بقدر التوبة، ادفع قدر بقدر، قدر المعصية بقدر الحسنة، فالحسنة مقدرة والسيئة مقدرة، والذنب مقدر والتوبة مقدرة. ادفع قدر بقدر، لا تستسلم، لا تستسلم للذنب. وقعت في الذنب بقدر، ادفع هذا القدر بقدر، ادفع هذا القدر بقدر بقدر، وأنت لا تخرج عن قدر الله. فادفع قدر الذنب بقدر التوبة، ادفع قدر السيئة بقدر بقدر الحسنة، وهكذا هكذا شأن المؤمن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا ذكر القدر. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه أخبر أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار، وما يعلمه العباد قبل أن يعلموه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه، فيكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. وهذه الأحاديث تأتي إن شاء الله في مواضعها. فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة. وقد روي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له سيسويه، من أبناء المجوس، وتلقاه عنه معبد الجهني. ويقال أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة، فقال رجل: احترقت بقدر الله تعالى. فقال آخر: لم يقدر الله هذا. ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع، وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل منه بالحجاز. فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية. ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون الأمر مستقبل، وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال. والمرجئة يقولون القول يجزئ من العمل. والجهمية يقولون المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر. ورواه ابن ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد، صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان، وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة. وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيه، فقد أخطأ فيها كثير ممن وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمرا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه، ما صار ذلك سببا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة، إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم، وهذا لبسطه موضع آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين مذهب القدرية، مذهب أهل البدع من القدرية وغيرهم في موضوع القدر، وسبق أيضا في الحلقة الماضية أيضا بحث هذه المسألة وهذا الموضوع، هو موضوع القدر. وبين المؤلف رحمه الله فيما سبق وفيما قرأ أن القدرية، أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، وأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، وأن القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، العلم الإيمان بالعلم، بعلم الله الأزلي السابق للأشياء قبل كونها، العلم الأزلي، الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله للأشياء قبل كونها في اللوح المحفوظ، الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكون والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والغنى والفقر والعز والذل وغير ذلك، والرطب واليابس، كل شيء مكتوب. قال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصناه في إمام مبين. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته للكائنات قبل كونها، قبل أن تكون. والمرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله للأشياء، بعموم خلق الله للأشياء. وسبق أيضا بيان أن القدرية طائفتان، الطائفة الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب، أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، فهؤلاء كفار، هم الذين كفرهم الصحابة والذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة كما بين المؤلف رحمه الله، كفرهم ابن عمر وغيره، تبرأ منه ابن عمر وغيره من الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الله إلى الجهل وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، فهؤلاء هم كفار. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. والطائفة الثانية عامة القدرية الذين آمنوا بالعلم والكتاب ولكن حصلت لهم شبهة، فأنكروا عموم مشيئة الله وعموم خلقه للأشياء، فأخرجوا منها أفعال العباد، يقولون أن أفعال العباد ليست داخلة في مشيئة الله، وكذلك الخلق، فقالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا مشيئة، لشبهة عرضت لهم. وهم ظنوا، وذلك أنهم ظنوا أنهم إذا قيل إن الله خلق أفعال العباد من الطاعة والمعاصي ثم عذب عليها صار ظالما، كان ظالما، ففرارا من ذلك بزعمهم تنزيها لله، قالوا إن الله لم يشاء أفعال العباد ولم يخلقها. فولهم عامة القدرية لم يكفرهم العلماء، وإنهم مبتدعة عند أهل العلم للشبهة التي عرضت لهم، ولأنهم أمنوا بالعلم والكتاب. وهؤلاء كما ذكر المؤلف رحمه الله، من كان داعية منهم يدعو إلى بدعته فهذا لا تقبل روايته ولا شهادته. وأما من كان يرى رأي القدرية في الباطن وكان متسترا ولم يدعو إلى بدعته، فإن هذا روى عنه الأئمة إذا كان ثقة وكان عدلا، روى عنه العلماء والأئمة في كتبهم. وكما ذكر الإمام أحمد، لو تركت الرواية عن هؤلاء لضاع كثير من السنة. فالمقصود أن هؤلاء الطائفة الثانية مبتدعة لشبهة عرضت لهم، وقد اعتنق هذا المذهب وهذا الرأي كثير ممن ينسب إلى العلم وإلى العبادة، فلهذا العلماء رووا عنهم ما لم يكن بعد، رووا عن غير الداعية إلى بدعته. أما الداعية فإنه لا يروون عنه ولا كرامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا ذكر القدر. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب القدر، وفيه إثبات العلم والكتابة وأن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتبها في اللوح المحفوظ. وفي صحيح البخاري يقول المؤلف رحمه الله، وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فهذا رواه البخاري في كتاب بديع الخلق، والشاهد قوله: وكتب في الذكر كل شيء، فالمراد بالذكر الكتاب اللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض، فدل على أن كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.